فاهمني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأس سيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة المجادلة من تفسيره زاد المسير، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول، في سبب نزولها قولان، أحدهم أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه فأنزل هذه الآية، قاله ابن عباس. والثاني أنها نزلت في الأغنياء، وذلك أنهم كانوا يكثرون مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبون الفقراء على المجالس، حتى كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت هذه الآية. فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئا، وأما أهل الميسرة فبخلوا، واشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الرخصة، قاله مقاتل بن حيان. وإلى نحوه ذهب مقاتل بن سليمان، إلا أنه قال: فقدر الفقهاء حينئذ على مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقدم أحد من أهل الميسرة صدقة غير علي بن أبي طالب. وروى مجاهد عن علي رضي الله عنه قال: آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولن يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى: كان لي دينار فبعته ب10 دراهم، فكلما أردت أن أناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت درهما. فنسختها الآية الأخرى: أشفقتم أن تقدموا الآية. قوله تعالى: ذلك خير لكم وأطهر، أي تقديم الصدقة على المناجاة خير لكم، لما فيه من طاعة الله وأطهر لذنوبكم، فإن لم تجدوا، يعني الفقراء، فإن الله غفور رحيم، إذ عفى عمن لا يجد. قوله تعالى: أشفقتم، أي خفتم بالصدقة الفاقة، وتاب الله عليكم، أفتجاوز عنكم وخفف بنسخ إيجاب الصدقة. قال مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك 10 ليال. وقال قتادة: ما كان إلا ساعة من نهار. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، نزلت في المنافقين الذين تولوا اليهود ونقلوا لهم أسرار المؤمنين. نزلت في المنافقين الذين تولوا اليهود ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين. قال السدي ومقاتل: نزلت في عبد الله بن نبتل المنافق، وذلك أنه كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع حديثه لليهود، فدخل عليه يوما وكان أزرق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت؟ فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه، فأنزل الله هذه الآيات. وروى الحاكم أبو عبد الله في صحيحه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين، فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه فإذا أتاكم فلا تكلموه فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: على ما تشتمني أنت وفلان من فلان؟ فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا إليه، فأنزل الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا الآية. فأما التفسير فالذين تولوا المنافقون والمغضوب عليهم هم اليهود، وما هم منكم يعني المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود، ويحلفون على الكذب، وهو ما ذكرنا في سبب نزولها. وقال بعضهم: حلفوا أنهم ما سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تولوا اليهود وهم يعلمون أنهم كذبة، اتخذوا أيمانهم جنة أي سترة يتقون بها القتل. قال ابن قتيبة: المعنى استتروا بالحلف، فكلما ظهر لهم شيء يوجب معاقبتهم حلفوا كاذبين. فصدوا عن سبيل الله فيه قولان: أحدهما صد الناس عن دين الإسلام، قاله السدي، والثاني صد عن جهادهم بالقتل وأخذ مالهم، قوله تعالى: فيحلفون له، قال مقاتل وقتادة: يحلفون بالله في الآخرة أنهم كانوا مؤمنين كما حلفوا الأولياء في الدنيا، ويحسبون أنهم على شيء من أيمانهم الكاذبة، ألا إنهم الكاذبون في قولهم وأيمانهم. قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان، قال أبو عبيدة: غلب عليهم وحاذهم. وقد بينا هذا في سورة النساء عند قوله تعالى: ألم نستحوذ عليهم، وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: أولئك في الأذلين، أي في المغلوبين، فلهم في الدنيا ذل وفي الآخرة خزي. اقرأ أبو عميد. اقرأ أي حد. شلتوت جاهز. مش عارف يدخل.
ايوه مولانا، ان شاء الله جاي. سمعني حضرتك كده؟
نعم، إن
سمعني
الذين أيوه أي أيوة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قوله تعالى: كتب الله، أي قضى الله، لأغلبن أنا ورسلي، وفتح الياء نافع وابن عامر. قال المفسرون: من بعث من الرسل بالحرب فعاقبة الأمر له، ومن لم يبعث بالحرب فهو غالب بالحجة. إن الله قوي عزيز، أي مانع حزبه من أن يذل. قوله تعالى: لا تجد
أي مانع حزبه من أن يذل.
أي مانع حزبه من أن يذل قوله تعالى: لا تجد قوما، الآية، اختلفوا في من نزلت على أربعة أقوال. أحدها: نزلت في أبي عبيدة ابن الجراح، قتل أباه يوم أحد وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز، فقال: يا رسول الله، دعني أكون في الرعلة الأولى. فقال: متعنا بنفسك يا أبا بكر. وفي مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد ابن حمنة يوم أحد. وفي عمرو قتل خاله العاص،
قتل أخاه عبيد
قتل
بن عمير يوم أحد. عبيد بن عمير
وفي عمرو قتل خاله العاص ابن هشام يوم بدر. وفي علي وحمزة قتل عتبة وشيبة يوم بدر، قاله ابن مسعود. والثاني أنها نزلت في أبي بكر الصديق، وذلك أن أبا قحافة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصكه أبو بكر صكة شديدة سقط منها، ثم ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: أو فعلته؟ قال: نعم.
أفعلته؟
أو فعلته؟ قال: نعم. قال: فلا تعد إليه. فقال أبو بكر: والله لو كان السيف قريبا مني لقتلته. فنزلت هذه الآية، قالها ابن جريج. والثالث نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي، وذلك أنه كان جالسا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء، فقال عبد الله: يا رسول الله، أبقي فضلة من شرابك. قال: وما تصنع بها؟ قال: أسقيها أبي، لعل الله سبحانه يطهر قلبه. ففعل، فأتى بها أباه، فقال: ما هذا؟ قال: فضلة من شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتك بها لتشربها، لعل الله يطهر قلبك. فقال: هلا جئتني ببول أمك؟ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إئذن لي في قتل أبي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرفق به وأحسن إليه. فنزلت هذه الآية، قاله السدي. والرابع أنها نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة، حين كتب إلى أهل مكة يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم على قصدهم، قاله مقاتل، واختاره الفراء والزجاج. وهذه الآية قد بينت أن مودة الكفار تقدح في صحة الإيمان، وأن من كان مؤمنا لم يوالي كافرا، وإن كان أباه أو ابنه أو ابنه أو أحدا من
أو
عشيرته
ابنه أو ابنه
أو ابنه أو أحدا من عشيرته. قوله تعالى: أولئك الذين، يعني الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، كتب في قلوبهم الإيمان. وقرأ المفضل عن عاصم: كتب
تفضل تفضل
المفضل وقرأ المفضل عن عاصم: كتب برفع الكاف والنون من الإيمان. وفي معنى كتب خمسة أقوال: أحدها أثبت في قلوبهم الإيمان، قاله الربيع بن أنس. والثاني جعل، قاله مقاتل. والثالث كتب في اللوح المحفوظ أن في قلوبهم الإيمان، حكاه المواردي. والرابع حكم لهم بالإيمان، وإنما ذكر القلوب لأنها موضع الإيمان، ذكره الثعلبي. والخامس جمع في قلوبهم الإيمان حتى استكملوه، قاله الواحدي. قوله تعالى، رحمك الله يا شيخ، قوله تعالى: وأيدهم، أي قواهم بروح منه. وفي المراد بالروح ها هنا خمسة أقوال: أحدها أنه النصر، قاله ابن عباس والحسن. فعلى هذا سمى النصر روحا، لأن أمرهم
النصر
يحيى،
روحا.
سمى النصر روحا لأن أمرهم يحيى به. والثاني الإيمان، قاله السدي. والثالث القرآن، قاله الربيع. والرابع الرحمة، قاله مقاتل. والخامس جبريل صلى عليه السلام أيدهم به يوم بدر، ذكره الماوردي. فأما حزب الله فقال الزجاج: هم الداخلون في الجمع الذين اصطفاهم وارتضاهم.
اصطفاهم
فلا
الله.
ارتضاهم الله، مش هنا موجودة يا سيدي،
اصطفاهم الله وارتضاهم.
نعم، اصطفاهم الله وارتضاهم. ألا كلمة تنبيه وتوكيد للقصة. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الحشر، وهي مدنية كلها بإجماعهم، وذكر المفسرون أن جميعها أنزلت في بني النضير، وكان ابن عباس يسمي هذه السورة سورة بني النضير، وهذه الإشارة إلى قصتهم. ذكر أهل العلم بالتفسير والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مسجد قباء، ومعه نفر من أصحابه، فصلى فيه، ثم أتى بني النضير فكلمهم أن يعينوه في دية رجلين كان قد آمنهما، فقتلهما عمرو ابن أمية الضمري وهو لا يعلم، فقالوا نفعل، وهموا بالغدر به. وقال عمرو بن جحاش: أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة. فقال سلام بن مشكم: لا
مشكم.
تفعلوا ابن مشكم، لا تفعلوا، والله ليخبرن بما هممتم به. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فنهض سريعا فتوجه إلى المدينة، فلحقه أصحابه، فقال: قمت ولم نشعر؟ فقال: همت يهود بالغدر، فأخبرني الله
فقالوا
بذلك.
قمت ولم نشعر، قالوا
همت يهود بالغدر، فأخبرني الله بذلك، فقمت وبعث إليهم رسول الله صلى رسول رسول الله
رسول الله.
وبعث إليهم رسول الله محمد ابن مسلمة أن اخرجوا من بلدتي، فلا تساكنوني، وقد هممتم بما هممتم به، وقد أجلتكم عشرا، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. فمكثوا أياما يتجهزون، فأرسل إليهم ابن أبي: لا تخرجوا، فإن معي 2000 من قومي وغيرهم، وتمدكم قريظة
ورأي
قريظة، وحلفاؤكم من غطفان. وطمع حيي فيما قال ابن أبي، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخرج، اصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر المسلمون لتكبيره، وقال: حاربت يهود. ثم سار إليهم في أصحابه، فلما رأوه قاموا على حصونهم، معهم النبل والحجارة، فاعتزلتهم قريظة، وخذلهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان، وكان رئيسهم كعب بن الأشرف،
كعب.
قد خرج إلى مكة، فعاقد المشركين على التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله رسوله بذلك، فبعث محمد بن مسلمة، فاغتره فقتله، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع نخلهم، فقالوا: نحن نخرج عن بلادك، فأجلاهم عن المدينة، فمضى بعضهم إلى الشام، وبعضهم إلى خيبر، وقبض سلاحهم وأموالهم، فوجد 50 درعا و50 بيضة، و340 سيفا. فأما التفسير قد ذكرنا فاتحة هذه السورة بالحديد. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قوله تعالى: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني يهود بني النضير، من ديارهم، أي من منازلهم لأول الحشد، فيه أربعة أقوال، أحدها أنهم أول من حشر وأخرج من داره، قاله ابن عباس. وقال ابن السائب هم أول من نفي من أهل الكتاب. والثاني أن هذا كان أول حشرهم، والحشر الثاني إلى أرض المحشر يوم القيامة، قاله الحسن. قال عكرمة: من شك أن المحشر إلى الشام فليقرأ هذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يومئذ اخرجوا، فقالوا إلى أي؟ قال إلى أرض المحشر. والثالث أن هذا كان أول حشرهم، والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، قاله قتادة. والرابع أن هذا كان أول حشرهم من المدينة، والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحة من أرض الشام في أيام عمر ابن الخطاب، قاله مرة الهمذاني. قوله تعالى
حمدان، مرة الحمدان.
الهمداني، نعم بالذات. قوله تعالى: ما ظننتم، يخاطب المؤمنين أن يخرجوا من ديارهم لعزهم ومنعتهم وحصونهم، وظنوا يعني بني النضير أن حصونهم تمنعهم من سلطان الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وذلك أنه أمر نبيه بقتالهم وإجلائهم، ولم يكونوا يظنون أن ذلك يكون، ولا يحسبونه وقذف في قلوبهم الرعب لخوفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لقتل سيدهم كعب بن الأشرف: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قرأ أبو عمرو: يخربون بالتجديد. وقرأ الباقون: يخربون. وهل بينهما فرق أم لا؟ فيه قولان، أحدهما أن المشددة معناها النقد والهد، والمخففة معناها يخرجون منها ويتركونها خرابا معطلة. حكاه ابن جرير. روي عن أبي عمرو أنه قال: إنما اخترت التجديد لأن بني النضير نقضوا منازلهم ولم يرتحلوا عنها وهي معمورة. يا شيخ، ديك هكذا داب اليهود لما طلعوا من طابة، برضك هدموا وحركوا وما سابوش أي أثر في البيوت.
بيخربوا، نعم
نعم. والثاني
بيخربوا بأيديهم.
والثاني أن القراءتين بمعنى واحد، والتخريب والإخراب لغتان بمعنى. حكاه ابن جرير عن أهل اللغة. وللمفسرين فيما فعلوا بمنازلهم أربعة أقوال، أحدها أنه كان المسلمون كلما ظهروا على دار من دورهم هدموها ليتسع لهم مكان القتال، وكانوا هم ينقبون دورهم فيخرجون إلى ما يليها، قاله ابن عباس. والثاني أنه كان المسلمون كلما هدموا شيئا من حصونهم نقضوا ما يبنون به الذي خربه المسلمون، قاله الضحاك. والثالث أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم أو العمود أو الباب فيستحسنونه فيهدمون البيوت ويحجبونهم ويخرب المؤمنون باقيها، قاله الزهري. والرابع أنه كان يخرجها لئلا يكون المؤمنون حالا منهم وبغيا، قال ابن دي. قوله تعالى: فاعتبروا الأبصار، الاعتبار في الأمور ليعرف ما شخصهم، والعقول والمتدبر ما نزل بهم، ولولا أن كتب الله أي قضى به. وذكر المردي والإخراج والجلاء
فرقين.
فقال أحدهما أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد، الإخراج قد يكون ما بقاء الأهل والولد، والثاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والإخراج قد يكون لواحد ولجماعة. والمعنى: لولا أن الله قضى عليهم بالخروج لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بقريظة، ولهم في الآخرة مع ما حل بهم في الدنيا عذاب النار، ذلك الذي أصابهم بأنهم شاقوا الله وقد سبق بيان الآية في الأنفال وفي سورة محمد. قال القاضي أبو يعلى: فقد دلت هذه الآية على جواز مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير سبي ولا استرقاق ولا جزية ولا دخول في ذمة، وهذا حكم منسوخ إذا كان في المسلمين قوة على قتالهم، لأن الله تعالى أمر بقتال الكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، وإنما يجوز هذا الحكم إذا عجز المسلمون عن مقاومتهم فلم يقدروا على إدخالهم في الإسلام أو الذمة، يجوز لهم.
فيجوز هو حينئذ مصالحتهم على الجلاء من بلادهم.
إذا عجز المسلمون عن مقاومتهم فلم يقدروا على إدخالهم في الإسلام أو الذمة، يجوز لهم حينئذ مصالحتهم على الجلاء من بلادهم. وفي هذه القصة دلالة على جواز مصالحتهم على مجهول من المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أرضهم وعلى الحلقة، وترك لهم ما أقلت الإبل، وذلك مجهول. قوله تعالى: ما قطعتم من لينة، سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير
حرق
وقطع فنزلت
حرق
هذه نعم
حرق
حرق نعم حرق نخل بني النضير وقطع فنزلت هذه الآية، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. وذكر المفسرون أنه لما نزلت ببني النضير تحصنوا في حصونهم، فأمر بقطع نخيلهم وإحراقها، فجزعوا وقالوا: يا محمد، زعمت أنك تريد الصلاح، أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخل؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد المسلمون في أنفسهم من قولهم، واختلف المسلمون، فقال بعضهم: لا تقطعوا، فإنه مما آفاء الله علينا، وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعها. فنزلت هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه، وتحليل من قطعه من الإثم، وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله. وفي المراد باللينة 6 أقوال: أحدها أنه النخل كله ما خلا العجوة، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال عكرمة وقتادة والفراء. والثاني أنه النخل والشجر، رواه عطاء عن ابن عباس.
عكرمة
والثالث
وقتادة عكرمة وقتادة التاء مربوطة، لو وصلنا هتظهر التاء، عكرمة وقتادة والفراء.
تمام يا سيد. وبه قال عكرمة وقتادة والفراء. والثاني أنه النخل والشجر، رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث أنها ألوان النخل كلها إلا العجوة والبرانية، قاله الزهري وأبو عبيدة وابن قتيبة، وقال الزجاج:
برنية
أهل
والبرنية
والبرنية قاله الزهري وأبو عبيدة وابن قتيبة، وقال الزجاج: أهل المدينة يسمون جميع النخيل الألوان ما خلا البرني والعجوة، وأصل لينة لونة، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. والرابع أنها النخل كله، قاله مجاهد وعطية وابن زيد. قال ابن جرير: معنى الآية: ما قطعتم من ألوان النخيل. والخامس أنها كرام النخل، قاله سفيان. والسادس أنها ضرب من النخل يقال لتمرها اللون، وهي شديدة الصفرة، ترى نواه من خارج، وكان أعجب ثمرهم إليهم، قاله مقاتل. وفي عدد ما قطع المسلمون 3 أقوال: أحدها أنهم قطعوا وأحرقوا 6 نخلات، قاله الضحاك. والثاني أحرقوا نخلة وقطعوا نخلة، قاله ابن إسحاق. والثالث قطعوا 4 نخلات، قاله مقاتل. قوله تعالى: فبإذن الله، قال يزيد بن رومان ومقاتل: بأمر الله. قوله تعالى: وليخزي الفاسقين، يعني اليهود، وخزيهم أن يريهم أموالهم يتحكم فيها المؤمنون كيف أحبوا، والمعنى أن يخزي الفاسقين. أذن في ذلك ودل على المحذوف قوله فبإذن الله. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله أي ما رد عليهم منهم، يعني من بني النضير، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. قال أبو عبيدة الإيجاف الإيضاع، والركاب الإبل. قال ابن قتيبة يقال وجف الفرس والبعير وأوجفته، ومثله الإيضاع وهو الإسراع في السير. وقال الزجاج معنى الآية أنه لا شيء لكم في هذا، إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. قال المفسرون طلب المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخمس أموال بني النضير لما أجلوا، فنزلت هذه الآية تبين أنها فيء لم تحصل لهم بمحاربتهم، وإنما هو بتسليط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو له خاصة يفعل فيه ما يشاء. فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منه شيئا إلا 3 نفر كانت بهم حاجة، وهم أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة. ثم ذكر حكم الفيء فقال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أي من أموال كفار أهل القرى، فلله أن يأمركم فيه بما أحب، ولرسوله بتحريم الجاهليات. وقد ذكرنا ذوي القربى واليتامى في سورة الأنفال، وذكرنا هناك الفرق بين الفيء والغنيمة. فصل. واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فذهب قوم أن المراد بالفيء ها هنا الغنيمة التي يأخذها المسلمون من أموال الكافرين عنوة، وكانت في بدو الإسلام للذين سماهم الله ها هنا دون الغالبين الموجفين عليه. ثم نسخ ذلك بقوله في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية. هذا قول قتادة ويزيد بن رومان، وذهب قوم نعم يا شيخ
قتادة
هذا قول نعم ممنوع هذا قول قتادة ويزيد بن رومان، وذهب قوم إلى أن هذا الفيء ما أخذ من أموال المشركين ما لم يوجه بخيل ولا ركاب كالصلح والجزية والعشور ومال من مات منه في دار الإسلام ولا وارث له. فهذا كان يقسم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أخماس، فأربعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بها ما يشاء، والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية. واختلف العلماء فيما يصنع بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته على ما بينا في سورة الأنفال. فعلى هذا تكون هذه الآية مثبتة لحكم الفيء والتي في سورة الأنفال مثبتة لحكم الغنيمة، فلا يتوجه النسخ، مثبتة، نعم مثبتة لحكم الفيء، والتي في الأنفال مثبتة لحكم الغنيمة، فلا يتوجه النسخ. قوله تعالى كي لا يكون، يعني الفيء دولة، وهو اسم للشيء يتداوله القوم، والمعنى لئلا يتداوله الأغنياء بينهم فيغلب الفقراء عليه. قال الزجاج الدولة اسم الشيء يتداول، والدولة بالفتح الفعل والانتقال من حال إلى حال. وما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه، وما نهاكم عن أخذه فانتهوا. وهذا نزل في أمر الفيء، وهو عام في كل ما أمر به ونهي عنه. قال الزجاج وهو عام في كل ما أمر به ونهى عنه. قال الزجاج ثم بين من المساكين الذين لهم الحق. فقال تعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. قال المفسرون يعني بهم المهاجرين، يبتغون فضلا من الله أي رزقا يأتيهم، ورضوانا رضا ربهم حين خرجوا إلى دار الهجرة، أولئك هم الصادقون في إيمانهم. ثم مدح الأنصار حين طابت أنفسهم عن الفيء، فقال تعالى والذين تبوأوا الدار، يعني دار الهجرة وهي المدينة، والإيمان من قبلهم فيها تقديم وتأخير. تقديره والذين تبوأوا الدار من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، والإيمان عطف على الدار في الظاهر لا في المعنى، لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ، وإنما تقديره وآثار الإيمان. وإسلام المهاجرين قبل الأنصار، وسكن الأنصار المدينة قبل المهاجرين، وقيل الكلام على ظاهره، والمعنى تبوأوا الدار والإيمان قبل الهجرة، يحبون من هاجر إليهم، وذلك أنهم شاركوهم في منازلهم وأموالهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة، أي حسدا وغيظا مما أوتي المهاجرون. وفيما أوتوه قولان، أحدها مال الفيء، قاله الحسن. وقد ذكرنا آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير بين المهاجرين، ولم يعط من الأنصار غير 3 نفر، والثاني الفضل والتقدم ذكره الماوردي. قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم ولو كان بهم خصاصة، أي فقر وحاجة، فبين الله نعم نعم ولو كان بهم خصاصة أي فقر وحاجة، فبين الله عز وجل أن إيثارهم لم يكن عن غنى. وفي سبب نزول هذا الكلام قولان، أحدهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابه الجهد، فقال يا رسول الله إني جائع فأطعمني. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه، هل عندكن شيء؟ فكلهن قلن والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فقال ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطعمك هذه الليلة. ثم قال من يضيف هذه الليلة يرحمه الله. فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، فأتى به منزله فقال لأهل هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرميه ولا تدخري عنه شيئا. فقالت ما عندنا إلا قوت الصبية. فقال قومي فعلليهم عن قوتهم حتى يناموا ولا يطعموا شيئا، ثم أصبحي المفروض سراجك يا شيخ، سراجك. فإذا أخذ الضيف ليأكل فقومي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه، وتعالي نمضغ ألسنتنا لأجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشبع. ففعلت ذلك، وظن الضيف أنهما يأكلان معه، فشبع هو وبات طاويين. فلما أصبح غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا فلما أصبح غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليهما تبسم، ثم قال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الآية أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي بعض الألفاظ عن أبي هريرة أن الضيف كان من أهل الصفة والمضيف كان من الأنصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجب من فعالكما أهل السماء. والثاني أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له رأس شاه، فقال: إن أخي فلان وعياله إن أخي فلان نعم إن أخي فلان وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعث به إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى واحد حتى تداولها 7 أهل أبيات، حتى رجعت إلى أولئك، فنزلت هذه الآية، قاله ابن عمر: وروي نحو هذه القصة عن أنس بن مالك قال: أهدي لبعض الصحابة رأس شاه مشوي وكان مجهودا، فوجه به إلى جار له فتناوله 9 أنفس، ثم عاد للأول، فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه، وقرأ ابن السميفع وأبو رجاء: ومن يوق بتجديد القاف. قال المفسرون: هو ألا يأخذ شيئا مما نهاه الله عنه، ولا يمنع شيئا أمره الله بأدائه. والمعنى أن الأنصار ممن وقي شح نفسه حين طابت أنفسهم بترك الفيء للمهاجرين. فصل. وقد اختلف العلماء في الشح والبخل، هل بينهما فرق أم لا؟ فقال ابن جرير: الشح في كلام العرب ومنع الفضل من المال. وقال أبو سليمان الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخل، وإنما الشح بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة النوع، وأكثر ما يقال في البخل إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياء، والشح عام، فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة. وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال: البخل أن يظن بماله، والشح أن يبخل بماله ومعروفه. وقد روى أبو الشعثاء أن رجلا أتى ابن مسعود فقال: إني أخاف أن أكون قد هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله يقول: ومن يوق شح نفسه أسمع الله يقول: ومن يوق شح نفسه وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء. فقال: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القرآن، الشح أن تأكل مال أخيك ظلما، إنما ذلك البخل، وبئس الشيء البخل. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة. قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني التابعين إلى يوم القيامة. قال الزجاج: والمعنى ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولهؤلاء المسلمين، وللذين يجيئون من بعدهم إلى يوم القيامة ما أقاموا على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي الذين جاءوا في حال قولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن ترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في قلبه غل لهم فله حظ من فيء المسلمين، ومن شتمهم ولم يترحم إليهم نعوذ بالله وكان في قلبه غل لهم فما جعل الله له حقا في شيء من فيء المسلمين بنص الكتاب. وكذلك روي عن مالك بن أنس أنه قال: من تنقص أصحاب رسول الله نعوذ بالله من ذلك، أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا هذه الآيات: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم
وروى
لننصر.
الشعبي في هنا بقى في
نعم
هنا فقرة، وروى الشعبي عن بعض أشياخه فقال: فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سُئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالت: أصحاب موسى. وسُئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: حواري عيسى. وسُئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم.
لا حول ولا قوة إلا
أبي
بالله.
الله، ألم تر إلى الذين
نعم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لي إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، ذلك جزاء الظالمين.
حسبك،
قوله
بارك
تعالى.
الله فيك، بارك
الله
الله
يبارك،
فيك،
الله يبارك فيك ويكرمك يا جماعة.
فأنت ذكر سعيد.
الله يكرمك.
يا ريال الله سير على من ولا بخير السيد. اغلق المايك عندك يا دكتور السيد.
حاضر يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتابه سير أعلام النبلاء: صاحب ماردين الملك سقمان بن الأمير الكبير، أرطق بن أكسب ابن أكسب التركماني أخو الملك الغازي، ولي إمرة القدس بعد أبيهما، فضايقهما ابن بدر أمير الجوش وأخذه منهما قبل أخذ الفرنج له بأشهر، فذهب واستولي على ديار بكر. مات سقمان بقرب طرابلس سنة 98، ومردين اليوم ومن قبل ما زالت في يد ذريته. قيل إن ابن عمار طلبه لينجده على الفرنج، وإن صاحب دمشق مرض وهم بتسليم دمشق إليه، فسار إليها ليملكها ثم يغزو الفرنج، فمات بالخوانيق ونقل فدفن بحصن كيفا. الباقلاني الشيخ الصالح المحدث أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد ابن الحسن بن ابن خذاذة الباقلاني البقال الفاني البغدادي، سمع من أبي علي بن شاذان وأبي بكر البرقاني وأحمد بن عبد الله بن المحامري وطائفة، روى عنه أبو بكر السمعاني وإسماعيل بن محمد التيمي وابن ناصر والسلفي وخطيب الموصل وشهدة وخلق، أثنى عليه عبد الوهاب الناطي، وقال ابن ناصر كان كثير البكاء من خشية الله. قلت عاش 80 سنة أو أزيد، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة 500، وهو أخو الشيخ أبي طاهر أحمد بن الحسن الكرخي المذكور ابن زنجوية الإمام الفقيه المعمر أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن زنجوية الزنجاني الشافعي، ولد سنة 300 وقدم بغداد شابا، فسمع من أبي علي بن شاذان وطائفة، فسمع مسند أحمد فسمع فسمع مسند أحمد من الحسين الفلاكي صاحب القطيع، وسمع غريب أبي عبيد من ابن هارون التغلبي عاليا، وقرأ لأبي عمرو على ابن الصقر الكاتب، وصارت الرحلة إليه، وما دار الفتوى ببلده عليه، وسمع من أبي طالب الدسكري والعلامة عبد القاهر بن طاهر البغدادي الأصولي والحسن بن معروف الزنجاني صاحب ابن المقرئ، سمع منه مسند أبي يعلى. قال شيرويه الحافظ: كان فقيها متقنا، رحلت إليه بابن شهردار وسمعنا منه بزنجان. قلت: وحدث عنه السلفي وشعبة بن أبي شكر الأصبهاني وابن طاهر المقدسي، وهو من كبار تلامذة القاضي أبي الطيب الطبري. رأيت له ترجمة مفردة بخط الحافظ عبد الغني كتبها عن السلفي، وأنه قرأ كتاب المرشد على مؤلفه أبي يعلى بن السراد وتلا عليه بما فيه، وأنه كتب بنيسابور تفسير إسماعيل بن أحمد الضرير عنه، وسامع من أبي عبد الله بن باكويه. ثم قال: سمعته يقول: أنا أفتي من سنة 29 و400